أهلا بك أخي وصديقي. لا نزال بصدد دراسة سفر الملوك الثاني من العهد القديم. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا معا، فتفتح كتابك المقدس إلى الفصل السابع من السفر، لأننا سنقرأ بعد لحظات بعض الآيات منه. وإذا كنت لا تملك نسخة من الكتاب المقدس وتشتاق أن تدرسه معنا، فأرجو منك أن تكتب لنا وسنعمل جهدنا لتوفيره لك. رأينا المرة الماضية كيف أن الله يهتم بصغائر الأمور في حياتنا من خلال اهتمامه بقطعة الحديد التي تخص أحد طلاب أليشع والتي سقطت في النهر. نعم، إن الإله الذي يملأ كرسي مجده نراه وقت حاجتنا كالكاهن المترفق الذي يتدخل في ظروفنا ويعيش معنا حياتنا. معظم المفسرين وجهوا انتقادا لهذا الطالب لأنه كان مهملا ولأنه استعار شيئا، ولكنه لم يكن مهملا، بالعكس كان حذرا للغاية، بدليل أن الحديد سقط في النهر ولم يأتي على رأس أحدهم، كما أنه كان فقيرا ولا يمتلك ثمن شراء فأس جديدة. هذا الطالب كان يعرف أين سقط الحديد، ولكنه لم يستطع أن ينتشله بسبب قذارة المياه، وخالف أليشع قوانين الطبيعة وطفت قطعة الحديد على وجه المياه. أخذ عودا وألقاه في مياه الموت، وهذا العود يشير إلى صليب المسيح الذي مات عليه الرب وغاص في مياه الموت لأجلنا. واليوم يستطيع الإنسان أن ينهض من مياه الموت والدينونة إلى المسيح. يمكنه أن يستعاد إلى يد الله ليصبح أداة نافعة للسيد يستخدمها في تحقيق مقاصده. ثم رأينا ملك أرام يريد أن يحارب الشعب، واكتشف أمره وعلم أن أليشع كالجاسوس عليه، فقرر الملك أن يقضي على أليشع، وذهب إلى دوثان وحاصرها، فخاف غلام أليشع، وعندما صلى له النبي انفتحت عيناه فرأى مركبات وخيلا تحيط المدينة. وقلنا إن هذه كانت طريقة الله في التعامل مع الوضع، وهي لا تنطبق على الجميع. واستشهدنا بمثال يوسف الذي لم يظهر له الرب ولم يصنع معجزة واحدة، إلا أن يد الله كانت واضحة جدا في حياته. واشتد الجوع في ذلك الوقت، ووصل الأمر إلى أكل الأهل لأبنائهم، وسنتابع القصة الآن من الفصل السابع من الملوك الثاني. الله يحذر أليشع من مؤامرة الملك ضده، ويعطيه البشرى بأن الجوع سيتوقف في اليوم التالي. لا بد لنا من قراءة الآيات السبع الأولى من هذا الفصل السابع من الملوك الثاني.
وقال أليشع: اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب: في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. وإن جنديا للملك كان يستند على يده أجاب رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال: إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت، فالآن هلما نسقط إلى محلة الأراميين، فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الأراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء، وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم.
غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل، هذا يعني أن المجاعة والأزمة الاقتصادية ستتوقفان، ولكن كيف يحدث هذا الشيء وجيش الأراميين مخيم حول المدينة لا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج، وإن جنديا للملك كان يستند على يده أجاب رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال: إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. هذا التنبؤ تم حرفيا في اليوم التالي، والآن يتحول المشهد إلى 4 من الرجال اليائسين خارج بوابات المدينة. كان البرص قد أكل من لحمهم، وكانوا منبوذين من المجتمع ومعزولين عنه لأنهم كانوا برصا، وكانوا يعتمدون على أقاربهم وأصدقائهم من أجل الطعام. وبما أن الجميع داخل المدينة كانوا يتضورون جوعا، فلم يكن الطعام متوفرا لهؤلاء البرص المساكين أيضا. وكما سبق وقلنا صديقي، فإن البرص يشير إلى الخطية، والفكرة هي أننا قبل أن نأتي إلى المسيح كنا يائسين كالبرص الجالسين بين الموتى بلا رجاء وبلا إله في هذا العالم. وهؤلاء البرص عالمين أنهم لن يخسروا شيئا، قرروا أن يلقوا بأنفسهم بين يدي أعدائهم، ولكن عندما وصلوا إلى محلة أرام وجدوها خالية. ماذا حدث؟ أين ذهب الآلاف من الجنود؟ فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم، فقالوا الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء، وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم والمحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. صوت الجيوش القادمة جعلهم في رعب، لم يمشوا بطريقة منظمة، وعندما هربوا ذهب كل واحد في اتجاه، وبسبب الفوضى والهرب بسرعة ترك جيش أرام كل ما تزودوا به من طعام. وهكذا بعد هربهم قام البرص بدخول المحلة والتهام ما لذ لهم من طعام، كما أخذوا من الفضة والذهب أكثر من حاجتهم. عدد 9: ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا الشر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. انتهت الإثارة وعادوا إلى وعيهم، رأوا أنفسهم يأكلون ويتلذذون بينما باقي الناس في المدينة يتضورون جوعا، فأرادوا أن يذهبوا ويخبروهم بالأخبار السارة. هناك درس روحي عظيم لنا هنا صديقي. أنت وأنا حاليا نستمتع بكلمة الله، واليوم هو يوم أخبار سارة وتمتع، ولكن ماذا عن حمل الكلمة للآخرين؟ ماذا أنت فاعل في صدد إيصال كلمة الله للنفوس الجائعة روحيا؟ أرجو أن تكون مشغولا أخي الكريم بتوصيل كلمة الله إلى النفوس. الله يتوقع منك مهما كانت موهبتك، يتوقع منك أن تحمل رسالة الإنجيل إلى الخليقة كلها. حرام أن نبقي السلام لأنفسنا فقط. وبعدما أخبر البرص الملك بالأخبار السارة، ذهب أبناء الشعب إلى مخيم أرام المهجور ووجدوا طعاما ما يكفي لجيش من 10,000، لكن القائد غير المؤمن مات بالباب كما تنبأ عنه أليشع، وصار عبرة لكل من لا يؤمن. ولاحظ مستمعي أن نفس الكلمات التي قيلت في البداية عن هذا الرجل أعيدت في النهاية، وهذا يدل على أن الله صادق في كلمته، تلك الكلمة التي تنادي بوعد الحياة لكل من يؤمن، والتي تعلن الهلاك الأبدي لكل من لا يؤمن. ننتقل فورا إلى الفصل 8 من الملوك الثاني. نسي الشعب خلاص الرب وعادوا مرة أخرى إلى خطيتهم، فعانوا مرة أخرى من قضاء الله بالجوع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد 6 الأولى من هذا الفصل 8.
وكلم أليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا: قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي، لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض 7 سنين. فقامت المرأة وفعلت حسب كلام رجل الله، وانطلقت هي وبيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. وفي نهاية السنين 7 رجعت المرأة من أرض الفلسطينيين وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. وكلم الملك جيحزي غلام رجل الله قائلا: قص علي جميع العظائم التي فعلها أليشع. وفيما هو يقص على الملك كيف أنه أحيا الميتة، إذا بالمرأة التي أحيا ابنها تصرخ إلى الملك لأجل بيتها ولأجل حقلها. فقال جيحزي: يا سيدي الملك، هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه أليشع. فسأل الملك المرأة فقصت عليه ذلك، فأعطاها الملك خصيا قائلا: أرجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين تركت الأرض إلى الآن.
طلب أليشع من المرأة الشونمية أن تترك الأرض وتذهب إلى مكان آخر، لأن جوعا كبيرا سيحدث مدة 7 سنين. صدقت أليشع وأطاعت كلامه وذهبت إلى أرض الفلسطينيين وعاشت هناك مع عائلتها مدة الجوع، وقد كان الجوع دينونة الله على المملكة الشمالية. صديقي، لا تستغرب ما أقوله لك الآن، ولكني أعتقد أن الله يسمح اليوم بالكوارث والفواجع والزلازل والمجاعات في بلادنا ليحذرنا وينبهنا بأن نتوقف ونراجع طرقنا. عندما انتهى الجوع وعادت الشونمية إلى البلاد، وجدت أن أرضها قد أخذت من قبل آخرين. في نفس الوقت وبعناية من الله، كان الملك يستعلم عن أليشع، وكان جيحزي غلامه يخبر الملك عن إقامة أليشع لابن الشونمية من الموت. وتقابل معها الملك وأعاد لها أملاكها وكل ثمار الأرض. نأتي الآن إلى حادثة أخرى متميزة من حياة أليشع. تذكر أن ملك أرام حاول القبض على النبي وقتله، ولكن الآن الملك رجل مريض ومتقدم الأيام. نتابع القراءة في الفصل 8 من الملوك الثاني ابتداء من العدد 7.
وجاء أليشع إلى دمشق، وكان بنهدد ملك أرام مريضا، فأخبر وقيل له: قد جاء رجل الله إلى هنا. فقال الملك لحزائيل: خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله واسأل الرب به قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية بيده ومن كل خيرات دمشق حمل 40 جملا، وجاء ووقف أمامه وقال: إن ابنك بنهدد ملك أرام قد أرسلني إليك قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فقال له أليشع: اذهب وقل له شفاء تشفى، وقد أراني الرب أنه يموت موتا. فجعل نظره عليه وثبته حتى خجل، فبكى رجل الله. فقال حزائيل: لماذا يبكي سيدي؟ فقال: لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر، فإنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم أطفالهم وتشق حواملهم. فقال حزائيل: ومن هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الأمر العظيم؟ فقال أليشع: قد أراني الرب إياك ملكا على أرام. فانطلق من عند أليشع ودخل إلى سيده، فقال له: ماذا قال لك أليشع؟ فقال: قال لي إنك تحيا. وفي الغد أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه، ومات وملك حزائيل عوضا عنه.
شكرا يا ميسون. اعتقد الملك أن أليشع سيستعيد له صحته، وهكذا لم يستطع أن يمس شعرة واحدة من رأس النبي. ذهب حزائيل لمقابلة أليشع وهو رئيس جيش بنهدد، وقد ورد ذكره في سفر الملوك الأول إذا كنت تذكر مستمعي في الفصل 19. تقول الآية: فقال له الرب: اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام. إذن كان حزائيل هذا قد مسح ملكا على سوريا القديمة قبل الحدث بسنوات، وكان ينتظر موت بنهدد ليملك عوضا عنه، وسيكون من الصعب عليه أن يذرف الدمع في جنازة الملك لأنها تعلن بداية حكمه وتتويجه على العرش. ذهب حزائيل لمقابلة أليشع، ولا أظنه كان متحمسا لذلك، وأخذ هدايا للنبي من طرف الملك. فقال له أليشع: اذهب وقل له شفاء تشفى، وقد أراني الرب أنه يموت موتا. لاحظ الرسالة التي قدمها أليشع: ستشفى لكنك ستموت. هذا يبدو غريبا ومتناقضا. وحالما سمع حزائيل أن الملك سيموت، أظن أنه ابتسم في قلبه، إذ حان الوقت لاستلام العرش. نظرات أليشع الفاحصة جعلت حزائيل يخجل، ثم بكى أليشع. واستغرب حزائيل من بكاء أليشع، ولكن النبي لم يكن يبكي على الملك، كان يحب شعبه وإلهه ويحب الخدمة التي أوكله عليها الله، ولكنه كان يبكي لأن بنهدد كان شريرا، ولكن حزائيل سيكون أكثر شرا وسيكسر قلب الشعب. كان سيقتل شبانهم بالسيف ويحطم أطفالهم ويشق حواملهم. واعترف حزائيل بأنه لن يفعل هذا الشر إلا أن أليشع يعرف الوضع أفضل منه. فقال حزائيل: ومن هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الأمر العظيم؟ فقال أليشع: قد أراني الرب إياك ملكا على أرام. هذا ما كان أليشع يقوله لحزائيل. أكيد أن الملك سيفرح لأنه سيحيا، وهذا ما ستقوله له، ولكنك لن تدعه يحيا. وفعلا يذهب حزائيل إلى بنهدد سيده ويقول له بأنه سيحيا، ثم يقتله في اليوم التالي. أما بقية الأصحاح فيحكي عن تسلسل بعض الملوك، وسيكون الوضع أكثر سهولة بالنسبة لك مستمعي إذا ما تتبعت الجدول المعد خصيصا لهذا الغرض. وإذا لم تتوفر لديك نسخة منه، فسارع في طلبه منا وسنرسله إليك بأسرع وقت. عدد 16-18. وفي السنة الخامسة ليورام بن أخاب ملك إسرائيل ويهوشفاط ملك يهوذا، ملك يهورام بن يهوشفاط ملك يهوذا. كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 في أورشليم، وسار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب، لأن بنت أخاب كانت له امرأة، وعمل الشر في عيني الرب. يمكنك أن ترى الآن مستمعي لماذا لا يريد الله الزواج المختلط بين المؤمن وغير المؤمنة. كان يورام ابن يهوشفاط الصالح ملكا على يهوذا، إلا أنه تزوج ابنة أخاب وإيزابل عثلية، وتحت تأثيرها السيء سار في طريق ملوك إسرائيل، أي أنه كان شريرا. سنرى أن الشعب بدأ ينحدر كأمة، وتقوم الشعوب المجاورة عليهم كأدوم. يموت يورام ويملك أخزيا عوضا عنه على يهوذا في الجنوب، ويتحالف مع يورام ملك إسرائيل لمحاربة أرام. جرح يورام وعاد إلى يزرعيل حتى يشفى من جروحه التي عانى منها على يد الأراميين. عدد 29. فرجع يورام الملك ليبرأ في يزرعيل من الجروح التي جرحه بها الأراميون في راموت عند مقاتلته حزائيل ملك أرام. ونزل أخزيا بن يهورام ملك يهوذا ليرى يورام بن أخاب في يزرعيل، لأنه كان مريضا. نزل إليه أخزيا ملك يهوذا ليسأل عن سلامته، ولكن أخزيا ارتكب خطأ وخلط النور مع الظلام. وكما تلاحظ أخي الكريم، فإن ارتباط يهوشفاط بأخاب قد نتج عنه زواج ابنه من عثليا الشريرة، فكانت سببا في سقوطه وفي خراب ابنهما أخزيا. هذا هو حصاد الارتباط بالعالم، فأرجو أن تحذر لنفسك مستمعي وصديقي.